إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن نعمة التوحيد هي أجل وأعظم نعمة في الكون كله، فمن أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وخلق الجنة والنار، وكلف العبادة بتكليف العبادة لله جل وعلا، ومن ثم جعل الله عز وجل يوم الحساب والجزاء ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن أجل لا إله إلا الله خلق الله عز وجل الكون كله، فإن نعمة التوحيد هي نقطة البداية والانطلاق لكل مسلم، بل وللأمة بأسرها. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. ولذلك فإن الشقاء الذي تعيشه الأمة المسلمة في هذه الآونة الأخيرة ما ذلك إلا بما كسبت أيديهم ويعفو الله عز وجل عن كثير. فالأمة حرفت في جانب العقيدة كثيرا كثيرا، وابتعدت عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها ووجودها في هذه الدنيا. ولذلك سمعنا في هذه الأمة من ينتحر لمجرد موت مطرب او فنان من الفنانين، او ينتحر لموت لاعب من لاعبي الكرة، او غير ذلك، لان القلوب اصبحت خاوية من التوحيد لله جل وعلا. اما فيما مضى عند اسلافنا رضى الله عنهم وارضاهم، فلقد كانت العقيدة التي ارساها وسكبها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه ومن بعدهم، كانت كافية لأن يكون الرجل الواحد من تلك الأمة بألف رجل، بل وبمئة ألف رجل، كما جاء في أحاديث كثيرة، كما جاء عند الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل، وفي رواية: خير من فئة، هذا صوته، فكيف بسيفه؟ فكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل العقيدة الصافية في قلبه والتوحيد الخالص لله جل وعلا، كان الواحد منهم يساوي أمة بأسرها. ولذلك كانت من أفضل القرون التي مرت على البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي تلك الفترة التي كانت بين آدم وبين نوح عليهما السلام، عشرة من القرون كانت على التوحيد الخالص، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فبين آدم وبين نوح عشرة قرون كلها على التوحيد، وما ظهر الشرك أول ما ظهر إلا في قوم نوح، عندما كان هناك رجال صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا رجالا صالحين. فلما ماتوا قال قومهم بعدما جاءهم الشيطان وزين لهم تلك الفعلة القبيحة قالوا وعلام لا نصنع لهم أنصابا وأصناما حتى إذا ما رأيناهم كان ذلك حافزا وحاجيا لنا على عبادة الله جل وعلا. فكان هؤلاء هم أهل العلم، فلما صنعوا ذلك لم يعبدوا تلك التماثيل ولم يتقربوا اليها بشيء البتة، ولكن لما مات هذا الجيل وتنوسي العلم وجاء الجهلة بعد ذلك قالوا والله ما فعل آباؤنا هذا إلا ليعبدوهم، فعبدوا تلك الأصنام، فكان ذلك هو بداية ظهور الشرك على تلك الأرض. ولذلك جاء الإسلام بتحريم الصور والتماثيل درءا لتلك المفسدة العظيمة التي تفسد على الناس عقيدتهم وتوحيدهم لله جل وعلا. ظهر الشرك اول مظهر في قوم نوح، ارسل الله عز وجل اليهم نوحا فدعاهم الى الله عز وجل فما استجاب معه الا قليل، ثم انتقل الشرك الى قوم عاد فارسل الله عز وجل اليهم هودا عليه السلام، ثم ظهر الشرك ايضا بعد ذلك في قوم ثمود فارسل الله عز وجل اليهم صالحا عليه السلام، ثم انتقل الشرك بعد ذلك الى قوم ابراهيم الذين عبدوا الكواكب والنجوم من دون الحي القيوم سبحانه وتعالى، ثم انتقل الشرك بعد ذلك الى بني اسرائيل فعبد اولهم العجل من دون الله عز وجل وجعل اخرهم عزيرا ابنا لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم جاء من بعدهم النصارى فاشركوا بالله عز وجل، فمنهم من قال ان الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال ان المسيح هو ابن الله، ومنهم من قال ان الله ثالث ثلاثة. ثم انتقل الشرك بعد ذلك الى ارض الجزيرة على يد الهالك عمرو بن لحي الخزاعي الذي لما ذهب في رحلة الى بلاد الشام فوجدهم ينحتون الاصنام ويعبدونها من دون الله عز وجل، فقال ما تلك الاصنام؟ قالوا انها آلهة نستمطرها فتمطرنا ونستمطرها فتمطرنا. قال والله هذا امر جيد، فاخذ صنما وجعله في ارض مكة المباركة فعبده الناس من دون الله عز وجل، وانتشرت الاصنام في مكة المباركة حتى اصبح حول الكعبة المشرفة 360 صنما ولا حول ولا قوة الا بالله، بل تماد الامر واستشرى وانتشر حتى اصبح كل رجل من اهل مكة عنده صنم في بيته يعبده من دون الله عز وجل. وظلت البشرية على هذا السواد القاتم وعلى هذا الشرك المهين الى ان بعث الله عز وجل سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وآله وسلم، ارسله الله عز وجل بالديانة الحقة وبالتوحيد الخالص لينتشل الناس من اضرار الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكون كله التوحيد دروسا عملية وقولية بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فكان يطوف على القبائل ويقول بلسان الحال والمقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا. والنبي يعني ذلك جيدا لانه يعلم يقينا ان من قال لا اله الا الله وقام بكل مقتضيات هذه الكلمة العظيمة فانه سيكون من المفلحين في الدنيا بل وفي الاخرة. فالتوحيد هو سر الكون كله وهو سر وجود الانسان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والعبادة لا تصبح ابدا الا بتوحيد الحي القيوم، فان الله عز وجل لا يقبل من اي انسان عبادة الا اذا حقق التوحيد لله. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله معها كل ذنب. ولذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند حسن ان الله عز وجل قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض كلها من الخطايا والذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل ذنب. وعلى الوجه الآخر فالشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن الشرك هو أظلم الظلم وأسهل الجهل. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري أنه لما نزل قول الرب العلي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب القلوب الحية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى الحبيب المصطفى وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ما من إنسان إلا وقد ظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تعنون، ولكن أما سمعتم قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان حينما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك فإذا أردنا أن نتكلم عن التوحيد فنحن نقصد بذلك أن تخرج كلمة التوحيد خالصة من قلب العبد. فمن المعلوم أن من قال لا إله إلا الله بلسان ولم تخرج من قلبه خالصة لله عز وجل فهو منافق معلوم النفاق. وكم من المنافقين قالوا تلك الكلمة ومع ذلك شهد الله عز وجل لهم بالنفاق. قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بل كان المنافقون في عهد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يأتون ويشهدون بالشهادة أمام النبي وهم يكذبونها بقلوبهم. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهم إذا وجدوا النبي يقولونها، وإذا خلوا بينهم وبين أنفسهم يكذبون بتلك الكلمة من أعماق قلوبهم. فكذب الله عز وجل دعواهم. وقال جل وعلا: والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فالمطلوب ان ينطق الانسان كلمة التوحيد خالصة من قلبه يؤمن بها ويوقن بها ويعلم يقينا انه لا اله الا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عتبان بن مالك كما عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالمطلوب أن يقول العبد تلك الكلمة خالصة من قلبه. ولذا لو جاء رجل يهودي وقال لا إله إلا الله فهل معنى ذلك أنه سيدخل الجنة؟ كلا وألف كلا، إلا إذا قالها خالصة من قلبه وكمل الشهادة فقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ويا له من تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رديف النبي على حمار فقال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وهذا الحق ما أخذه عبد على ربه عز وجل، وإنما هو حق أخذه الله على نفسه من باب قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وحق العباد على الله أي إن عبدوه ووحدوه وأخلصوا العبودية له جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى حق الله على العباد أن يعبدوه العبادة بركنيها، تمام الحب مع كمال الذل، أن يصرف العبد حبه وذله لله جل وعلا، فلا يملأ قلبه بغير حب الله جل وعلا، ولا يملأ جوارحه وقلبه وكل أعضائه إلا بالذل لله جل وعلا. إذا كمال الحب مع كمال الذل. وكما عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن كثيرا من المسلمين اعتقد أن العبادة ما هي إلا العبادات الظاهرة فحسب، كالصلاة والزكاة والحج والصيام والفقر. أما عبادة القلب فقد أهملها كثير من الناس، كالحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعادة والإنابة والخشية واليقين والثقة، كل ذلك أهمله كثير من المسلمين، مع أن مناط النية هو القلب ومناط الحساب هو القلب. قال جل وعلا عن خليله صلى الله عليه وسلم: إذ جاء ربه بقلب سليم. فالمطلوب أن يسلم القلب وأن يسلم لله جل وعلا. ولذا جاء في البخاري ومسلم في جزء من حديث أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمطلوب أن تسلم قلبا وقالبا لله جل وعلا لتلقى الله عز وجل على التوحيد الخالص. فكم من المسلمين قد ترك محبته لغير الله، وكم من المسلمين قد اذل نفسه لغير الله. بل ان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما اشركوا ابدا في توحيد الربوبية، وانما اشركوا في توحيد العبودية والالهية، واشركوا في اسماء وصفات. فوجدنا في تلك الامة الميمونة المباركة ولا حول ولا قوة الا بالله من اشرك، لا اقول في الالوهية ولا في الاسماء والصفات، بل في توحيد الربوبية. فمنهم من يعتقد ان للكون اقطابا واوتادا يصرفون شؤون الكون من دون الله جل وعلا. بل وجد في تلك الامة الميمونة من يشد الرحال لاصحاب القبور ويطلبون منهم ما لم يطلبوه من الحي القبور سبحانه وتعالى، مع ان الله عز وجل قال: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم كافرون. وقال جل وعلا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اي شيء يأتي من الاموات، اي نفع ينتظره الحي من الميت؟ ان الميت قد قطع الى ربه عز وجل، مات، انقطع كل صلته بالحياة. فلو اراد ان ينفع لنفع نفسه ولا احلى نفسه مرة اخرى وعاد الى الدنيا. فكيف بأصحاب القلوب الحية والعقول الواعية يذهبون إلى تلك الأضرحة والأماكن فيطلبون النفع والضر من هؤلاء الأموات، ويطلبون الرزق والأولاد وغير ذلك مما لا ينبغي أن يطلب إلا من الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فالمطلوب أن يصدق العبد في توحيده لله جل وعلا. ولذلك جاءت الواسطة في كل شيء إلا في الدعاء: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن كذا قل له يا محمد كذا. أما عند الدعاء لأنه أصل من أصول العبادة فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل بل قال فإني قريب. لأنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يطلب العبد يستعين العبد أو يسأل عبدا آخر. لا ينبغي أن يستعين العبد بعبد آخر أو يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ولا ينبغي أبدا أن يعلم العبد أنه لا نافع ولا ضار إلا الله ثم يطلب بعد ذلك أو يعتقد أن النفع والضر بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالإنسان مطالب بأن يصحح العقيدة لأن بتصحيح العقيدة ستعود الأمة مرة أخرى خير أمة أخرجت للناس بفضل الله. وتعالوا بنا لنتعايش في تلك الدقائق القليلة عن أثر التوحيد وثمرة التوحيد للفرد بل وللأمة في الدنيا والآخرة. أما عن ثمرة التوحيد في الدنيا بالنسبة للفرد فأول ثمرة انشراح الصدر وانشراح القلب. القلب ينشرح بتوحيد الله عز وجل. ولذلك اذا رجعنا الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصه غلام اصحاب الاخدود لعلمنا ان الغلام حينما كان يذهب من بيته الى الساحر فلما وجد صومعه الراهب مفتوحه فدخل فسمع كلام التوحيد. ما الذي حدث؟ اشتاق هذا الغلام الصغير الى كلام الله. لماذا؟ لانه يقول كلاما كله طيب كله توحيد لله عز وجل. اما الساحر فلا يتكلم الا بتلك التراثم الكفرية. فالتوحيد فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه. ولذلك تجد ان الرجل البدوي الذي لم يقرأ عن التوحيد ولا عن اي شيء في دين الله عز وجل فطرته كتوحيده الله عز وجل. في حرب الخليج لما كان الامريكان يأتون بتلك الطائرات التي تسمى الشبح فقال برجل بدوي لا يعلم قراءة ولا كتابة قال ادعو الله عز وجل ان يفرج عن الامة. قال لماذا؟ قال لان تلك الطائرات لا تدركها اي وسائل من الارسال او الاستقبال. فقال بلسان واثق في موعود ربه وهو رجل بسيط قال لهم هي الطائرات الشبح اعلى أم أن الله عز وجل أعلى من تلك الطائرات؟ يعني الطائرات أعلى من ربنا ولا ربنا هو اللي أعلى؟ قال لا، الله عز وجل أعلى من الطائرات. قال لهم خلاص يبقى تطمئنوا إن شاء الله. فلا يستطيع أحد أن يعلو فوق الأعلى سبحانه وتعالى. عقيدة فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه. فلو صححت الأمة عقيدتها لله عز وجل لتنزل النصر في لحظة واحدة. أجل والله، هل تسألون البراء بن مالك كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح حينما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أكبر ذي طمرين مدفوعا بالأبواب لو أقدم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. لماذا؟ حقق التوحيد لله جل وعلا. عند الحاكم بسند صحيح انه في معركة كفر لما استعطى تلك المدينة على الصحابة ماذا صنعوا؟ ذهبوا الى براء. قال يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا الا تقسم على الله عز وجل لكي ينصر الله جند المسلمين؟ ما الذي حدث؟ رجل حقق التوحيد لله جل وعلا واحسن الظن بالله فعلم ان النصر سيأتي لا محال. رفع يديه الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال البراء بكل يقين وثقة خرج من قلب موحد لله جل وعلا قال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهادة في سبيله. ماذا كان؟ نصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. لأن القلب إذا وحد الله عز وجل فإن الله يسخر له الكون كله بكل جباله وبكل أنهاره وبحاره وبكل ما على الكون يسخر لهذا العبد المؤمن. فأول ثمرة للفرد انشراح الصدر واطمئنان القلب. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ذاق طعم الإيمان. فللإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قال: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. نعم، جنة الإيمان والتوحيد. وقال إبراهيم بن آدم رحمه الله: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. فأول ثمرة انشراح الصدر واطمئنان القلب، وثاني ثمرة العزة. تجد الموحد عزيزا في كل مكان، لا تجده أبدا دليلا، لا يذل لا سفها ولا جبهها إلا للذي خطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك لما دخل ربعي بن عمرو وهو رجل بدوي بسيط لا يملك مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا حتى ثيابا جديدة، لا يملك شيئا على الإطلاق إلا توحيده لله جل وعلا، دخل بكل عزة في قصر كسرى. فلما دخل على رستم قال له رستم: من أنتم؟ تعجب الرجل مع ما أنا فيه من الجاه والقبهة والجمال والثراء كل هذا، ويدخل علي هذا الرجل المطيع بكل تلك العزة، هذا أمر عجاب. قال: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ فلخص ربعي بن عامر كل ذلك في كلمات قليلة. قال: نحن قوم اتعظنا الله، فنحن لا ندين إلا لله، ولا نوحد إلا الله، ولا نلجأ ولا نتوكل إلا على الله. نحن قوم اتعظنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وهذا هو عين التوحيد. ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى تعب الدنيا والآخرة. بل إن التوحيد يحول مصر العبد ويحول حياته جملة بل وقلبا وقالبا. فلو أنك تعرف إنسانا في جاهليته ثم رأيته بعد توحيده لله جل وعلا ترى إنسان آخر وكأن الله عز وجل خلقه مرة أخرى من جديد. انظر إلى عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في الجاهلية وكان سيدا من سادات بني سلمة، كان رجلا سيدا في قومه، فكان عنده صنما يسمى مناه أو مناه، فكان يعبده. فإذا أراد أن يسافر كان آخر عبده بهذا الصنم، وإذا رجع كان أول عبده بهذا الصنم، فكان يسجد له ويعبده من دون الله عز وجل. قدر الله عز وجل حياة هذا الرجل مرة أخرى، فأسلم بعض الشباب من بني سلمة، منهم معاذ بن جبل وابن عمرو بن الجموح، معاذ ابن عمرو بن الجموح، فأسلموا لله جل وعلا. فجاءوا إلى هذا الصنم وعمرو بن الجموح نائم، أخذوه ووضعوه في مكان يلقى فيه النجاسات. فلما استيقظ الرجل قال: من عدا اليوم على آلهتنا؟ فين الآلهة؟ ما وجد إله. فظل يبحث عنه لم يتناسى إلى أن وجده منكسا على بئر من آبار النجاسات، فتعجب فقال: والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينه. فأخذ الصنم وغسله وطيبه ووضعه وسجد له من دون الله. في اليوم الثالث جاء هؤلاء الفتنة الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، فأخذوا الصنم مرة أخرى ووضعوه في نفس البئر. فذهب عمرو بن جموح إلى نفس البكات وأخذه، فوجد عليه النجاسات، فغسله وطيبه وعطره ووضعه وسجد له من دون الله. ثم قال: هذا سيف. فوضعه في عنق الصنم. قال: لو كنت إلها حقا فاتبع لك. فجاء الفتن مرة أخرى وأخذوا هذا الصنم ووضعوه على البئر، وأخذوا السيف ووضع مكان السيف كنزا ميتا. جاء رجل إلى نفس المكان، فلما نظر وجد إلهه الذي يعبده قد نكست رأسه على الأرض في النجاسات، ووضع في رقبته كلب ميت. فقال: هل هذا إله؟ ثم ألقى الله عز وجل نور التوحيد في قلبي، فقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد سلم من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب لأب المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب فأعلن التوحيد لله جل وعلا بعد ذلك وأختم الخطبة الأولى بهذه القصة بعد ذلك اشتاقت نفسها إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا تخيل بعد أن كان يعبد صنما من الحجر أصبح الآن يعبد الله عز وجل ويتمنى الشهادة في سبيل الله ففي الحديث الذي رواه ابن هشام وصححه الشيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة أن عمرو بن الجموح كان عنده أربعة أبناء فكانوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل فلما كان يوم واحد اراد ان يجاهد فقال له دمير ان الله قد رفع عنك مؤنة الجهاد لانه كان اعرج والله عز وجل رفع تحريف الجهاد عن الاعمى والاعرج فقال ان الله عز وجل قد عذرك ورفع عنك الجهاد فقال اني اريد الشهادة في سبيل الله فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الجموح اما انت فقد رفع الله عنك الجهاد واما انتم يكلم ابناءه واما انتم فما عليكم ان تتركوه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهادة فدخل فقتل شهيدا باذن الله عز وجل في رواية احمد وحسنها الحافظ ابن حجر وابن كثير رحمة الله عليهما ان عمرو بن الجموح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارأيت ان قاتلت في سبيل الله عز وجل لو قاتلت انا في سبيل الله عز وجل فقتلت اقطع بعرشتي هذه او برجلي هذه صحيحة في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم اجل فلما دخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد وتبسم وقال والله يا عمرو لكأني انظر اليك الان تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة هكذا تكون العقيدة فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد هذا شيء يسير عن اثر او عن ثمرة التوحيد على الفرد. اما عن ثمرة التوحيد على الامة فلنعلم جميعا ان الامة لا يتم استقلالها الا في ظل التوحيد والعقيدة. فقريش كانت يمنة ويسرة الى الفرس والروم. وكانت تعلن ولاءها للفرس والروم من دون الحي القيوم. فلما جاء أبرهة يريد أن يهدم بيت الله عز وجل ما كان من كفار قريش إلا أن أفتح الطريق لأبرهة لماذا؟ لأنه بدون عقيدة لا يستطيع إنسان أن يثبت أمام الأعداء فلما أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل ترمي هؤلاء الذين جاءوا لهدم الكعبة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول امتن الله عز وجل على كفار قريش بعد ذلك بقوله عز وجل بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عندما جاء أبرهة يريد أن يهدم الكعبة وعلى الرغم من ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون يقينا قدسية البيت وقدسية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله عز وجل البيت قبلة له بل جعل حادثة الفيل او حادثة اصحاب الفيل ارهاقة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الراجح من اقوال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل على الرغم من ذلك ما استجابت قريش وهذا امر ليس بعجيب ولكن العجب العجاب انهم تعللوا بحجة داهية بحجة داحضة العجب انهم تعللوا بحجة واهية ما هي وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا فقال جل وعلا اولم نمكن لهم حرما امنا يجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا إذن فمن الذي جاءكم بالأمان إن كنتم تخشون الناس؟ من الذي عصمكم من الناس ومن بطش الناس ومن بطش أباه؟ أليس هو الله عز وجل؟ فما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأمة لا يكون استقلالها إلا في ظل التوحيد والعقيدة. وعلى الرغم من ذلك لما أسلم من أسلم من كفار قريش بعد ذلك وأسلم كثير من أهل المدن القريبة من مكة ماذا حدث؟ تذكر معي ما كان في غزوة مؤتة. في يوم مؤتة كان عدد المسلمين 3000 موحد، عدد المشركين 200,000 مشرك. يعني ليس هناك اي نسبة بين هؤلاء وبين هؤلاء. 3000 واحد امام 200,000. وعلى الرغم من ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاف، فقالوا نرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرسل الينا مددا او يأمرنا بامر اخر. فقامت العقيدة وظهرت واضحة جلية في قلب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، فقام وقال: والله يا قوم ان التي تخافون منها للتي اليها خرجتم، الشهادة. يعني الامر الذي تخافون منه هو بعينه الذي خرجتم تقولونه، الشهادة في سبيل الله عز وجل. ووالله اننا لا نقاتل الناس بعدد ولا بعدة ولا بقوة ولا بكثرة، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به. وانما والله هي احدى الحصرين، فانطلقوا فانها احدى الحصرين، اما النصر واما الشهادة في سبيل الله جل وعلا. فما كان منهم الا ان انطلقوا بفضل الله عز وجل، وكتب الله عز وجل النصر ل3000 على 200,000، كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التوحيد والعقيدة التي رسخت في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالتوحيد هو طريق النصر. ولذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه، وقد تكلمنا عن هذا الحديث اكثر من مره، قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: سمعتم بمدينه جانب منها في البحر وجانب منها في البر؟ قالوا ايه. قال لا. فقال: فانه لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. قال الامام النووي نقلا عن القاضي عياض: والمحفوظ انهم من بني اسماعيل، اي من مسلم العرب لا من مسلم العشر. لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني اسماعيل. فاذا نزلوا بالقرب منه لم يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وانما سلاحهم التكبير والتهليل. توحيدهم لله عز وجل هو سلاحهم. تخيل، فيقولون لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. مرة ثانية: لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البر. مرة ثالثة: لا اله الا الله والله اكبر، فتفتح ابواب المدينة لاصحاب النبي فيدخلون المدينة ويفتحون القلوب قبل الامصار. والحديث رواه مسلم في كتاب الفتن، بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان حبيبكم صلى الله عليه وسلم اخبر عن كيفية النصرة على هؤلاء اليهود الانجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون، اي الموحدون، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. لو حققوا التوحيد تأتي فاء التعقيد والسرعة، يسرعون في قتلهم. فيجر اليهودي لأنه ليس عنده عقيدة ولا توحيد لله عز وجل، يجري ويختبئ وراء الشجر والحجر. تكرمة لهذا الواحد ينفق الله الشجر والحجر، كل كله يتفاعل. كما صح في الحديث الذي رواه احمد بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحجاج: قال: ما من ملبس يلبس، اي يقول لبيك اللهم لبيك، ما من ملبس يلبس الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى انقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. كن كله يتفاعل مع توحيدك لله جل وعلا، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي تعال فاقتل إلا شجر الأخضر فإنه شجر يهودي فأسرع طريق من مصر توحيدك الله جل وعلا. عند أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن يوشع بن نون وهو نبي بعد موسى عليه السلام على أرض إسرائيل لما أراد أن يفتح بيت المقدس كان ذلك في يوم الجمعة فما استطاع أن يفتح وهم لا يقاتلون في يوم السبت ماذا يصنع؟ ودخل عليه الليل أو شكت الشمس أن تغرب فنظر لأنه موحد لله ويعلم أن الكون كله رائع لله نظر إلى الشمس وكلمها كما أكلمك وكما تتكلمني نظر إلى الشمس وقال أن يقع الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور ثم قال اللهم احبس علي الشمس فحبست الشمس فلم تغرب حتى قاتل الرجل هؤلاء وفتح بيت المقدس ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد عند الخطيب البغدادي بسند صحيح ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أمطار لفتح بيت المقدس. إذا أعظم ثمرة هي هذه الثمرة أنك تكون واحدا لعزم فيأتيك الله عز وجل بالنصر. وأختم الخطبة بثمرة التوحيد في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيؤتى لهذا العبد بتسع وتسعين سجل. السجل كمد البصر. تخيل السجل كمد البصر وفي رواية كما بين السماء والأرض. ده السجل الواحد كل تسع وتسعين سجل كلها تموت. تخيل هذا العبد حينما يرى تلك السجلات هل يجمع واحدة واحدة في أن يقرأ الله عز وجل لا أو يدخلها الجنة؟ كيف يتطور هذا؟ تسع وتسعين سجل. لكن هذا ليس بعيدا عن الله فقد قال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. فقال جل وعلا عبدي أهذه أعمالك؟ قال بلى يا رب. أهذه صحيفتك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتني الحافظون؟ قال لا يا رب. قال ايه الرسل؟ فأخرج الله عز وجل له بطاقة بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول العدوى وكيف يأخذ الرسل وما هذه البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقال له احضر وجلك لا ظلم اليوم. فيأخذ الرجل تلك السجلات توضع في كفة وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال صلى الله عليه وسلم فطارت السجلات فإنه لا يدخل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني كلمات أذكرك بها. فقال جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله يعني أريد كلمة تخصني بها. فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لو أن السماوات السبع والأرضين السبع والأرض لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا يدخل مع اسم الله عز وجل شيء أبدا. وإياك أن تستصغر صغيرة أو كبيرة فقد في توحيدك لله جل وعلا. فلقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في ذبابة وأن رجلا دخل النار في ذبابة. والحديث رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح ولكنه موقوف على سلمان رضي الله عنه وارضاه. أن سلمان قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. فقال كيف ذلك يا رسول الله؟ يعني الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الأصل أنه موقوف على سلمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. قال: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله، فلا يجوزه احد حتى يقرب شيئا للصنم، يعني لا يستطيع احد ان يمر الا ان يقرب شيئا للصنم. فقال للرجل الاول: قرب. فقال: لا اجد ما اقرب، معيش حاجه. قالوا: قرب ولو ذبابه. فقرب ذبابه فمر فدخل النار. جاء الى رجل اخر قال له: قرب. قال: لا اقرب. قالوا: قرب ولو ذبابه. قال: والله ما كنت لأقرب شيئا لأحد من دون الله عز وجل. فقتلوه فدخل الجنة. فدخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. فعلمنا أن نصحح التوحيد لله جل وعلا، وأن نتضرع إلى الله جميعا، وليكن لسان كل واحد منا: اللهم إني أقرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الصبر إلا على دارك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا بجلالك العظيم. أخي الحبيب، أيها الموحد، إني داع فأمنه من قلوبكم. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا في الشيشان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر تقديرنا نحوهم، اللهم اغفر تقديرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود يوم أسود كيوم عاد وثمود، فانفض طرقات كالمجانين، فلنت اليهود بعضهم على بعض، فلنت اليهود بعضهم على بعض. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم. اجعل حجارة أهل فلسطين نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم إن اليهود قد تقوم علينا، فإن فيهم عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. يا رب آمنا بأن الأرض أرض، وأن السماء سماء، وأن القضاء قضاء، وأن القضاء قضاء، وأن الجبروت جبروت، وأن اليهود لا يعجزون. فخذ الأرض عزيز مقتدر، يا من ودك موسى إلى عظمه، رد إلي
اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، أنزل نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة، اختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمتنا على نعمة التوحيد، اللهم أمتنا على نعمة التوحيد، توفنا موحدين رب العالمين، توفنا موحدين رب العالمين، توفنا موحدين رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر التوحيد أخواننا ليس أمرا ثانويا حتى نؤجله، بل هو عليه مدار خلق الكون كله. أهم شيء في الدنيا كلها أن تكون موحدا لله عز وجل، وكما جاء في الحديث القدسي الذي سمعناه، يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشخص واحد، ما هوش كثير يعني، ثم لقيتني لا تشرك بشيء، لا أتيتك بغرابها إيه؟ مغفرة. تخيل لما تكون موحد لله عز وجل. وبعدين سبحان الله، ولماذا لا يوحد العبد ربه؟ الله عز وجل خلقك ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ونعم الله عز وجل الظاهرة يمكن بعض الناس يشوفوها وبعض الناس يشوفهاش، وإذا قال جل وعلا وقليل من عباد الشكور، إنما نعم الله الباطنة كثير من الناس يغفل عن تلك النعم، نعم كثيرة جدا. ولذلك قال جل وعلا وإن تعد نعمة الله إيه؟ لا تحصوها. فبالك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي. طب ليه ما قالش وأتممت عليكم نعم؟ معناها نعم كثيرة، لأني أعظم نعمة في الدنيا كلها أن تكون عبد لله. ولذلك قال جل وعلا قال بعدها ورضيت لكم الإسلام دين. يبقى أتممت عليكم إيه؟ نعمتي. لأن كل نعمة بتأتيه لابد أن تصب في النهاية لخدمة دينك. أهم حاجة بتاخد دنيتك من دنيتك عشان برضو دينك، بتاخد من دينك برضو، يعني اي حاجة بتعملها من اجل الله عز وجل، بجد الدنيا ان اي امر بتعمله انما تعمله لله عز وجل. فالعبد لابد ان يكون موحدا لله عز وجل. فرب سبحانه وتعالى كيف لا توحد ربك؟ لذلك فرض عين على كل مسلم ان يقرا في كتب العقيده ويفهم ما معنى التوحيد الخالص. يعني بعض الناس وقع في الشركيات وهو يظن من جواه ده هو عين ايه؟ وعين التوحيد. يعني اذكر مره تقابلت مع واحد من بتوع الطرق الصوفيه وتاب الله عز وجل عليه، فبساله بقول له يعني انت ايام ما كنت مقلد انا كنت وصلت للحاله دي قوي، كنت يعني خلاص بيني وبين ان انا اكون قطب كانت شعر. قلت له خير؟ قال يعني كنت بتعملوا ايه؟ قال لي انا اقول لك على حاجه واحده بس، قال انا في البدايه كده اول ما ابتديت معاهم كنت بقعد على طول ايه؟ مسجد السيده، السيده زينب رضي الله عنها، وبعدين كنت بعمل شاي وقهوه وحاجه زي كده. يجيني واحد قاعد مستريح شويه ولكن من ظهره كده، الله يقدر فيك اعمل لنا كوبايه شاي، اتحضر عليا اعمل كوبايه شاي اتفضل. شيل كوبايه الشاي عايز يمشي حساب طبعا من حد، يقول له 10 جنيه. 10 جنيه؟ كوبايه شاي ب 10 جنيه؟ يقول له ايه؟ كتير على البيت؟ يقول له لا ما تزعلش منه. تاخد بالك؟ كل ده ليه؟ مش فاهم حاجه. لانه ايه؟ لانه مش فاهم حاجه. انما هو لو فاهم لا يا سيدي يعني هي ست هتاخد حاجه رضي الله عنها وارضاها دي ميته، هتاخد ايه يعني؟ خد بالك. لذلك النهارده شوف اموال الامه تنفق في اي شيء. شوف النهارده بس اذهب الى مسجد البدوي ولا حول ولا قوه الا بالله، في السنه اللي فاتت بس حج الى هذا المسجد، هم بيسموه حج، بيقول لك واحد يقول لك بكارثه كده يقول لك ايه؟ اللي عايز يعتمر. طب يا سيدي نعتمر نعمل ايه؟ قال لك تطوف 7 مرات حوالين البدوي، ولا تتعب نفسك ولا تأشيرة ولا باخرة ولا اتوبيس ولا تتعب نفسك، انت بس تطوف 7 مرات حول البلد تبقى انت كده اديت العمر. طيب يا سيدي، وبعدين تبص تلاقي 4 مليون مسلم تخيل ذهبوا الى مسجد البلد في العيد بتاعه. 4 مليون يعني لو كل واحد من مليون من 4 مليون دول واحد بس حط جنيه في صندوق النذور يبقى الصندوق قد ايه؟ 4 مليون. مع ان اللي بيحصل عكس كده تمام، ده الواحد مش بيحط جنيه، ده بيقولوا له اذا كنت عايز تخلف بس روح بس حط اللي تقدر تحطه، احط ده انا هحط مش 1000 جنيه 100000 جنيه. وفعلا في ناس تعمل كده، في ناس اغنياء معاهم فلوس، ده عادي
لا حق لها ولا حق. يروح هناك يقول له الناس او ضر في المكان ده. عايز تخلف تعالى، عايز ولادك ينجحوا تعالى، عايز تتجوز برضه اي حاجه تعالى، عايز تموت تعالى. المهم ايه؟ تعالى خلاص. يوم رايح واخد ايه؟ كل اللي حسه ومحطه في صندوق النذور، واعتقد انه بذلك تقرب من الله عز وجل. لا يا اخي، ربنا درس فيه. محتاجين فعلا ان احنا نصحح العقيده ونفهم. النهارده اهم حاجه ان عايزين نفهمها، يعني ايه اولياء؟ يعني ايه الا ان ما هم كلهم بيتشدقوا لذلك الايه؟ صح؟ هي آية، لكننا لابد ان نفهمها على فهمها صحيح. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم؟ احمد ومحمد وزيد ومحمود؟ لا. هل سماهم الله عز وجل ام ذكرهم بالصفه؟ ذكرهم بالصفه، ما ذكرهم بالاسم. الذين امنوا وكانوا يتقون. طيب، يبقى اذا ايمان مع تقوى ممكن تكون انت ولي لله عز وجل وانت لا تدري. هو مش بقى كده؟ رب اشعر اخبر، هو نفسه عارف انتم ما يعرفش انتم. مش قد ايه؟ رب اشعر اخبر ضيف امرين مدفوع من الابواب. اول ما خبط على بابك، اول ما تشوف الام رزع ده خش. خد بالك؟ انما لو واحد ما شاء الله من عليه القوم مش تفتح الابواب. ده انت تفرش له ورد ورمله وحاجات كده. خد بالك ليه؟ رجل من عليه القوم، يعني انت تظن انه سينالك يمينه ايه؟ اي عطاء. انما ده غلبان الا يجي من وراه ولا حاجه. خد بالك؟ فهذا الرجل رغم ان هو لا يعرف قدر نفسه الا ان له قدر عند الله عز وجل عظيم جدا. ها؟ لو اقسم على الله، مش لو دعا، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. والحديث ايضا، والحديث صحيح عند الترمذي. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا اهو واحد ولا يعرف قدر نفسه. فمش شرط ان انت تقول ايه؟ انا ما اعرفش قدر نفسي. ماشي، هو الانسان مطالب بان يهضم حقه. يعني ما فيش حد يزكي نفسه. لذلك قال جل وعلا: فلا تزكوا انفسكم، هو ايه؟ هو اعلم بمن اتقى. انت لا تدري قدر نفسك، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم قدر الرجال سبحانه وتعالى. ولذلك وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وبفضل الله الباب لسه موارد، ومنهم من ينتظر لسه. في ناس مننا برضه هيكونوا رجالا يحملون هم هذا الدين ويحملون دعوه النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى مش شرط ان انت تكون ما شاء الله في عندنا بعث من هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم قال: انه لا ياتي الرجل الثمين العظيم، رجل ما شاء الله من علية القوم ثمين عظيم، فيوضع في الميزان، مش ميزاني ولا ميزان، ده ميزان الله عز وجل، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله، مع انه في الدنيا كان السلامات والتعظيمات والاحترامات والابواب كلها المغلقه تفتح لهذا الرجل. ليه؟ لانه رجل من عليه القوم. لكن عند الله عز وجل، لانه ما كانش مطيع لله، خد بالك، هذا الرجل كان من اسوء الناس. فلا يزن عند الله ايه؟ جناح بعوضه. يبقى ربنا لما وصف الاولياء ايه؟ قال ايه؟ الذين امنوا وكانوا ايه؟ وكانوا يتقون. يبقى انت ممكن تكون ولي، ممكن تكون ولي. واحنا ما بنشترطش ان احنا نكون يعني ايه؟ يعني النفس دائما تطلب الكرامه. لكن الله عز وجل لا يريد منك الا الاستقامه، ان انت تستقيم على طاعته سبحانه وتعالى. فالانسان يعني حينما ينظر الى هذه الايه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. طب ماشي، من الذي زكى هؤلاء؟ هذه مساله مهمه. احنا ليس عندنا الا النقل ايه؟ الصحيح. يعني لا نؤمن الا بالنقل الصحيح. فالنقل الصحيح جاء من خلال كتاب الله عز وجل، ومن خلال كتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ انما لو جالي النهارده واحد بيقول لي: انا شفت في المنام النبي عليه السلام وقال لي ان انت ما شاء الله هتبقى ولي من الاولياء، هل المنامات يؤخذ منها اي احكام شرعيه؟ باجماع اهل العلم لا، مش ممكن. والا لو جه واحد النهارده قال لي: انا شفت في المنام ان بكره رمضان، ده رمضان عاد، والله يا جد يا عاد، خد بالك، مش هينفع. هينفع ناخد حكم شرع من المنام؟ ما ناخدش حكم شرع ايه؟ من المنام. فهؤلاء من زكاهم؟ احنا هنفترض يا سيدي ان كل هؤلاء اولياء. اصل بعض الناس يقول لك ايه؟ اصل الجماعه السنيه دول بيكرهوا الاولياء. ابدا، بل لا يعلم قدر الاولياء الا اهل العلم، والا الموحدون هم اللي عارفين فعلا قدر الولي. وهو الولي كده واحد بس مشعوذ وجايب لبس مقطع ويقول لك انا ولي وماشي في الولايه؟ ده واحد يقول لواحد المشايخ، بيقول له: يا عم الشيخ انت كان رايحين نصلي العصر، انت ما جالكش قبل العصر فحل بقر عدك الله وجري وراك ونادى عليك. قال لا ليه؟ قال له انا كل صلاه قبلها مباشره بخمس دقائق بيجيني فحل بقر يجري ورا ويجي يلحق الصلاه. قال له انا لازم. قال له طب ده كل واحد من الولاد من الاولياء لازم يكون له فحل بقر. ده انت باين عليك لسه ما دقتش في الولاد. واخد بالك؟ هو فاهم هو فاهم ان واحد لازم كل حاجه تجيله في منامات كل حياتهم ايه؟ منامات. ما بيصحوش ابدا من النوم، حياتهم كلها نوم. واخد بال حضرتك؟ فالمقصود ايه ان احنا بنقول ايه؟ بنقول من زكى هؤلاء؟ احنا بنفترض ان كل دول اولياء. طيب، هب ان هؤلاء جميعا اولياء. عشان بس المساله توضح. فمن منهم يملك النفع والضر من دون الله؟ حد فيهم يقدر؟ حدش يقدر يا اخوان، والا لو كان يملك ما كانش نفسه يعيش. ما كان يطلب من ربنا انه يرجع مره ثانيه تقول كان رجع. واخد بالك؟ يعني لو كان هو يملك لك ان بنتك تنجح او زوجتك تخلف او ان رزق يجي لك ما كان نفع نفسه لما يجي له ملك الموت ولا ده انا ولي لا خوف علي ولا ايه؟ ولا مع السلامه. انا ولي ما حدش يجي جنبي. صح ولا لا؟ وده المفروض يحصل. لكن من زكى هؤلاء؟ الصحابه نقطع لبعض الصحابه وليس لكل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نقطع لبعض الصحابة الذين جاء ذكرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة نقطع لهم بالجنة. أما سائر الصحابة فنقول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنرجو لهم الجنة. إما كناش نرجو الجنة للصحابة نرجو لهم. خد بالك؟ يعني إذا قطع النبي لرجل بأنهم من أهل الجنة نقطع لهم أهل الجنة. إنما من الذين جاءوا من بعد الصحابة هل هناك أحد قطع لهم بالجنة؟ طب أنا أسألك سؤال، تقدر بالله عليك تقطع بأن جدك من أهل الجنة؟ تقدر تقول لي والله أنا جدي من أهل الجنة؟ إذا كنت لا تستطيع أن تقطع بأن جدك من أهل الجنة، يبقى برضو لا تقطع بأنك أنت نفسك من أهل الجنة، لأن العبرة بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل إيه؟ بعمل أهل النار فدخل النار. فإنما الأعمال بخواتيمها كما في رواية البخاري. يبقى إذا المسألة كلها بإيه؟ بالخواتيم. يبقى لا أحد يقطع لواحد منهم بأنه إيه؟ كان وليا أو كان من أهل الجنة. فلو سلمنا أن سلم بأنهم أولياء لله عز وجل. خد بالك حضرتك؟ فمن يستطيع أن يقطع بأنهم يملكون النفع والضر من دون الله؟ إذا محتاجين نفوق يا إخواننا من الكلام ده خالص. بعض الناس لما تيجي تقول له ما يجوز إن أنت تتمسح بالأضرحة والقبور وهذه الأشياء يقول لك أيوة ما أنتم بتكرهوا الأولياء. خد بالك؟ ونحن لا نكره الاولياء، وليس هناك اولياء اعظم من اصحاب سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي هم الذين حققوا الولايه فعلا، ما طلب واحد منهم مالا ولا دنيا ولا درهما ولا جاها ولا اي منصب، وانما عملوا كل عمل من اجل ايه؟ من اجل العدل. وبعدين الله عز وجل حينما قال فاذا نفخ في الصور ها فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طيب هب انك من نفس الحسين رضي الله عنه وارضاه، زي ما بعض الناس بيروح قاري المحفوظات ويقول لو سمحت اديني شجره العيله. يعني بالله عليك انت رايح دافع له 100 جنيه هيقوم يجيب لك شجره العيله ان جدك كان ابو جهل؟ هينفع كلام ده؟ ما انت على طول ساعتها تقوم داخل دفع انا جدي ابو جهل. خد بالك ولا ابو لهب؟ ينفع كلام ده؟ طبعا لازم يطلع جدك يا اما النبي عليه السلام يا اما سيدنا علي بن ابي طالب يا اما سيدنا عمر. لازم يطلع الثلاث في النهايه النفس لازم يلقى واحد منهم. لو خرج بره ما ينفعش ال 100 جنيه ما يحللهاش. وهو كان متابعك ما شاء الله من اول ما اتولدت من اول ما اتولد جده ها ومن قبل النبي عليه الصلاه لحد النهارده ومتابع فلان ده ايوه كان ابوه فلان وجده فلان وجده فلان لحد النبي عليه الصلاه كان متابعك. يبقى شجره العيله دي كذب في كذب. ده الحق الذي ادينه به الى الله عز وجل. فيجي الواحد من دول بقى وده من اسباب ارجاء الامه. يجي لك واحد بقى شجره عيله وبص اهي بقى يا عم عشان ده بتعرف احنا ايه وصلنا. جاني مره واحد ومسك لي شجره العيله ومات تجاره كبيره كده الله وبيقول لي يا شيخ محمود عايزك قلت له انا قال لي عايزك بس تبارك لي. قلت له خير؟ قال لي الحمد لله وصلت يعني. قلت له وصلت ليه يعني؟ قال لي الحمد لله انا رحت جبت شجره العيله ولقيت نفسي من ايه؟ من الاشراف. قلت له اعلام الاشراف؟ قال لي من نفس الحسين رضي الله عنه وارضاه. وراح واخد نفس كده وراح راجع وش واخد بالك؟ قلت له فعلا انت وصلت ربنا يبارك فيك. قلت له طب انا مش هفترض ان انت من نفس الحسين رضي الله عنه وارضاه. لا ده انا هفترض ان انت ابن النبي. الحلوه دي اظن افضل بقى. خد بالك ابن النبي مباشره. طيب ماذا حدث بين النبي وبين ابنته؟ والحديث رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، نادى النبي على بطون قريش يا بني سهر يا بني عبد مناف يا بني شمس، اجتمعوا جميعا قال لهم ايه؟ انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. بعدها على طول النبي عليه نادى على مين؟ على بنيتي وقرة عيني وثمرة فؤادي فاطمة عليها السلام. قال لها ايه؟ دي بنت، يعني دي بنت النبي حبيبتي، خد بالك. حتى كان يقول فاطمة بضعة مني يريدها ما رابني ويؤذيني ما اذاه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما كانت تنزل يقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلها في جبينها صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال لها يا فاطمة بنت محمد، شديه ونزلها عشان تعرف ان الناس ده لا ما ينفعش الا عمل. بلد يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا الله، قلت له هي بنت النبي عليه السلام، بل ان النبي نفسه عليه السلام ماذا يقول القران عن النبي بعد ما اطلع عليه عليه الصلاه والسلام؟ قال جل وعلا قل، يعني قل لهم يا محمد، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. تخيل. والايه الثانيه في الاعراف قل لا املك لنفسي، ده مين اللي بيقول كده؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. القران حدث عن النبي عليه الصلاه والسلام قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ايه؟ الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب. الله اكبر. لا استغفرت من الغيب، لا استغفرت من الخير وما نسيت به. النبي عليه الصلاه والسلام ده كان سيدهم فلان وسيدهم فلان، ده بيقول لك ما شاء الله، ده بشوف عنه حكايه، خد بالك، وعارف كل حاجه، كل حاجه عايز تعرفها هو عارفها. طب ده النبي ما كانش كده، يعني هو افضل من العقل، هو افضل من النبي؟ طبعا استحاله. معلوم عند اهل العقل وعند اهل النقل واهل العلم ان افضل خلق الله على وجه الارض هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فما فيش تفضل واحد عليه ابدا، استحاله. حتى لو فضلت عليه رسولا لا ينبغي، مش ممكن، خد بالك. فالنبي عليه كان لا يعلم الغيب الا ما علمه الله عز وجل، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يثق من بين يديه ومن خلفه رفض ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عدل. انما تم عرف بعض الغيبيات التي اذن فيها الله عز وجل، انما الغيب على الاطلاق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. انما تقول لي بقى الولي فلان عارف الغيب وفلان عارف الغيب، طيب فلان ده بقى لو كان عارف الغيب هل يعلم انهم من اهل الجنه ومن اهل النار؟ مش ممكن، محدش يعلم، خد بالك. افلا انساب بينهم يومئذ ويئذ ولا يتسألون. عم النبي عليه السلام وهو كان احب الناس الى قلب النبي عليه السلام، والحديث رواه البخاري ومسلم، النبي عليه السلام فضل مداد عمه بالدعوه الى الله عز وجل، يريد منه ان يسلم لله عز وجل، عايز بس كلمه التوحيد بس، لا صلاه ولا صيام ولا حج، بس يلحقه بس ايه؟ بكلمه التوحيد، ان الموحد في مشيئه الله عز وجل، انما غير الموحد مقطوع له بالنار، اي كافر مقطوع له بالنار الا اذا مات طبعا على كفر، انما اي موحد لا نستطيع ان نقطع له بالنار، ليه؟ حتى لو كان من اصحاب الكبائر، لانه في مشيئه الله، ان شاء الله عذبه وان شاء الله ايه؟ عفى عنه. فعم النبي عليه الصلاه والسلام بيتابعه، يا عم قل لا اله الا الله، ده على فراش الموت، قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربك، فيقول هو على دين عبد المطلب. اخر كلمه قالها ايه؟ والله يا اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني، لولا ان انا خايف يعيروني بعد ما اموت كنت قلت لا اله الا الله ومات كافرا. فقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعت شفاعته؟ قال سألت ربي ان ينقله من النار الى احطاح من النار اللي هو الجمر، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. وده مين يا اخواننا؟ ده عم النبي عليه السلام. وشوف النبي عشان بيقول ايه عن نفسه، الحديث رواه البخاري قال لن يدخل احدكم الجنة عملا، لن يدخل احدكم الجنة ايه؟ عملا. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى ايه اللي ينفعك؟ وكل انسان الزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ايه اللي يحصل؟ اقرأ ايه؟ كتاب اللي جنبك؟ لا، اقرأ كتابك، كتابك انت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعاقبش حد جنب حد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اخواننا المساله محتاجه ان احنا نراجع انفسنا. كثير من ابائنا الافاضل ربنا يبارك فيهم جميعا يظنون اننا نكره الاولياء. ابدا، نحن نحب الاولياء من شغاف قلوبنا، ولكن نقول من هو الولي، من هو الولي. واذا علمنا من هو الولي فنعلم جميعا انه لا يطلب المدد والعون الا من الرب العلي. هو ده تفكير عقيد. عشان كده بقول حاجه، لما العلماء بيقولوا ان لا ينبغي او يحرم تحرم الصلاه في المساجد اللي فيها قبور، ده كان ليها سبب. ايه هو السبب؟ انت رجل ما شاء الله متعلم وموحد ومثقف وفاهم دينك، تخش المسجد مثلا في قبر، انت انا مش ممكن لا اتخيل واحد من الجالسين مثلا قدامنا هيروح يتمسح في القبر يقول له مثلا يا سيدي فلان خلي بنتي تخلف او خلي مراته في اي حاجه ثانيه، مش هيحصل. لكن هناك اناس على سجيتهم وعلى جهل شديد، بيجوا من الارياف من هنا من هنا من حته كثيره مش عارفين حاجه. اول ما يشوف واحد من الافاضل زي حضراتكم داخل المسجد ده يقول لكم ما هم بيحرموا ليه؟ ما هو راجل باين الفل اهو، واخد بالك، ووشه منور وداخل المسجد. فبياخدك انت ايه؟ حجه. يبقى ده في ميزان سيئات مين؟ سيئات اللي دخل وتسبب في دخول رجل اخر. خدت بالك؟ طب واحنا غير نكره دخول مسجد الحسين ولا مسجد سيدنا لا؟ ابدا. احنا نحب الحسين رضي الله عنه وندين الله عز وجل بمحبته ومحبة كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة وكل الصالحين وكل الأولياء على مدى العصور والأزمان. لكن بنقول إيه اللي أنا هستفيده من الدخول والصبر بالحسين رضي الله عنه؟ إيه اللي هستفيده؟ أشرك بالله عز وجل عشان أنا بقول أنا بحب. لا، لو بحب السبب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو كنت فعلا محبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون متبعا لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي نهى عن ذلك. ها؟ لا تجعلوا قبري عيدا، يعني زي المولد كده، خد بالك، لازم ليه الناس ويقولوا له ماذا بفلان، انما نهى عن ذلك. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. فدي يحذر ما فعل ده النبي عليه السلام وده هدي النبي عليه السلام. فاخواننا لا ينفعك الا عمل ولا ينفعك الا طاعتك الله عز وجل وتوحيدك الله عز وجل. فاحنا بنقول احنا النهارده بس محتاجين نوضح للناس ان احنا ما بنكره الاولياء ولا بنكره حد. كل ما في الامر بنقول يا اخواننا اذا سالتم لا تسالوا غير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم خفش اي حاجه، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قبل التفاوض يا اخوانا، لا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا وضحت كده يا اخوانا محتاجين بقى ان احنا فعلا ندعو الى الله عز وجل، نتحرك بالتوحيد وبهذا العلم على الناس، نعلم الناس توحيد الله عز وجل. اهم حاجه نتقرب بها الى الله عز وجل في تلك الاونه ان ناخذ بقلوب الناس من حولنا الى توحيد الله عز وجل. والله هذه هي بدايه النصره بفضل الله عز وجل. لو فعلنا هذا لجاءت النصره من كل حدب وفوق. انما لما النهارده امه ربنا يسمع فيك بيقول لك اربعه من الدنيا يذهبون الى قبر واحد بس، امال بقيه القبور راحه كم واحد؟ خد بالك، اربعه منهم بس رايحين قبر واحد، امال بقيه الامه راحه فين؟ واخد بالك؟ فلما تكون الامه بالمنظر ده كيف تتنزل النصره؟ طب ناس بيعبدون ويصرفون العباده لغير الله. فلما يقول له يا رب، انت رب؟ ربك اللي انت بتعبده في القبر ولا الرب الحقيقي؟ فلما تقول يا رب فين بقى؟ فين بقى اللي فين اللي فين توحيد الالهيه؟ مفيش. فالمشركون عهد النبي عليه ما اشركوا ابدا في توحيد الربوبيه. تسال واحد فيهم من الخالق؟ يقول لك الله. من الرازق؟ الله. من النافع والضار؟ يقول لك الله. كانش يشرك بكده ابدا. النهارده لما تلاقي واحد شغال شغلانه حرام تقول له يا عم الحاج طب الشغلانه دي حرام، يقول لك نعمل ايه؟ بس انا فلان بقى اصل انا رزقي بايديه، رزقي بايديه، خايف يقطع رزقه. لا يا اخي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ليه ما قالش وفي الارض رزقكم؟ مع ان الرزق فعلا في الارض مش في السماء. يعني الله عز وجل اراد ان يوضح للعباد ان مقادير الرزق في السماء وان خزائن الرزق في الارض. فاذا اردت الرزق فاسال من في السماء يعطيك ما في الارض سبحانه وتعالى. عايز رزق؟ اسال من في السماء. طب انت عايز تقطع رزقي؟ اطلع السماء. تقدر تقطع؟ ما تقدرش. يبقى اذا ما حدش يقدر يقارن تقول بس فلان فعلا قطع رزقه، لا هو سبب، هو سبب فقط. لكن ده لو كان رزقك ما كانش قطع، ما كانش قطع. فيا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نحقق التوحيد لله عز وجل. الحقيقه انا اعطلت على حضراتكم النهارده جامد وعندي درس بالليل، فنسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا على التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استحلفت بالله دعاء لامي توفيت من 4 أيام. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدها برحمته. اللهم نور لها قبرها، اللهم وسع لها قبرها، ابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، واكرم نزولها، ووسع مدخلها، واغسلها بالثلج والماء والبرد. في شريط الشيخ محمد حسان واسمه هذا والكلام الجديد في الحديث الذي تكلمت فيه عن المدينة التي يقع رأسها في البحر، أن 70 الذين يقتحمون المدينة من بني إسحاق أي الأوروبيين، وليس كما قلت. أنا ما قلتش الكلام من عندي، أنا نقلت قول الإمام النووي. الإمام النووي لما ترجع لكتاب الفتن، صحيح مسلم كتاب الفتن، في شرح الحديث تحت بحضرتك، الإمام النووي بينقل عن قاضي عياض بيقول والمحفوظ، يعني الغلط فيه من بعض الرواه، الغلط فيه من بعض الرواه، قال والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل يعني من مسلم العرب، ولو حتى سلمنا أنهم من بني إسحاق يعني من مسلم العجم فده شيء يفرحنا. لكن أنا أنقل قول الإمام النووي رحمة الله عليه. أنا قلعت النقاب لأن زوجي لا يوافق عليه وحصل مشاكل، فليوجد وزر على ذلك. والله لو أنك ممن يدينون إلى الله عز وجل بأن النقاب واجب فعليك وزر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما الحكمة في أن شجر الغرقد يحمي اليهود، وما معنى أنه من شجر اليهود؟ يعني من شجر جاسوس عليهم، لكن إيه الحكمة؟ لا يعلمها إلا الله. وش معنى ما كانش شجر الأرض أو شجر كذا أو شجر كذا؟ هو ربنا نقى شجر الغرقد، فليه دي بقى لا يعلمها إلا الله؟ دي ما الحكمة وإحنا بنصلي نحط ايدينا كده؟ طب ما نحطها كده، حكمة لا يعلمها إلا الله. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ يجوز هذا وذاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني طالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد في الفرقة الثانية، و إيه؟ وعندما أخرج ما أعرفش من عايز أشتغل في بريد؟ يعني لو هتشتغل في بريد في بيع طوابع، بيع دمغات، بيع مش عارف إيه، ماشي. إنما لو هتشتغل في الودائع والكلام ده كله بلاش، لأن يعني في طبعا الحرمانين ده في داخل تحت الربا، ولكن الأفضل الأفضل والأورع لدينك بلد أن تتقي الشبهات وأن تبتعد، اشترك ايش لنا حشانك. نعم؟ لا راتب ما فيش مشكلة، لأن راتب بيجي من التأمينات أو من وزارة الشؤون حاجة كده. هل يجوز قول عليها السلام على السيدة زينب وفاطمة؟ نعم يجوز. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.